فيه أنا عمرو عبد الحميد، والبداية مع معدة الفيلم الزميلة شيماء خليل. مرحبا بك شيماء. في البداية يعني هناك أسئلة كثيرة أريد أن أطرحها عليك، لكن أريد أن أعرف مصير خالد الجهني إذا اعتبرناه بطل هذا الفيلم.
والله يا عمرو إلى الآن يعني مصير خالد مش معروف أبدا. أنا قبل ما أدخل الاستوديو معاك هنا في اللقاء ده حاولت الاتصال بيه تاني، ونفس يعني نفس الرسالة اللي طلعت في الفيلم انه الجوال مغلق هي نفس الرساله اللي انا اللي جت، فمصيره الى الان
ليس هناك اي معلومات جديده عن مصيره.
لا لسه.
طيب نعود الى تجربه العمل الصحفي لفتاه في بلد محافظ مثل السعوديه، كيف كانت؟
والله هو السعودية عامة يعني مكان صعب جدا جدا ممارسة العمل الصحفي فيه، اعتقد يعني فتاة او رجل، بس هو زي ما انت عارف العمل الصحفي والعمل الميداني بيتطلب الوجود في الشارع، التواجد في الشارع، الاحتكاك بالناس، الكلام مع الناس، اسئلتهم يعني ان احنا نسألهم رأيهم، وخصوصا في الموضوع اللي احنا كنا رايحين فيه. فوجود كاميرا في الشارع ده كان في حد ذاته يعني كائن غريب، فما بالك وجود فتاة بتحمل كاميرا او فتاة معها كاميرا مان، ده كان بيلفت النظر جدا لينا. اعتقد ان الصعوبة الاكبر كانت ان انا اقدر اني اروح واتعامل مع الناس، اسالهم ارائهم، ان هم الاقي في تجاوب منهم ان هم يقفوا يتكلموا مع يعني مع سيدة ويقولوا ارائهم، خصوصا ان كنت بسالهم في حاجات يعني في ارائهم السياسية في الاحداث الاقليمية، في رغبتهم في التغيير، فيمكن ده كان مخلي المهمة صعبة شوية.
طيب يعني هل هناك كانت بعض المناطق ربما المدن التي لم تتمكني من السفر إليها؟
بالفعل يمكن المنطقة الشرقية كلها كانت يعني منطقة حساسة جدا 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 ان الواحد يروح يصور فيها. انا شخصيا ما قدرتش اني اروح مع فريق البي بي سي علشان نصور، بس زمالي راحوا صوروا. في وجود امني مكثف جدا جدا جدا، الاعلام عامة ملاحق في المنطقة
الشرقية. لكن في النهاية انت اعددت فيلم.
طبعا يعني في النهاية أعددنا فيلم، في النهاية قوات الأمن استحبتنا زي ما انت شفت كده في 11 من مارس، ورونا كل الأماكن، لكن يعني خالد ظهر وقلب الموازين يعني، لكن
المتظاهر الوحيد
فعلا في يوم الغضب.
طيب هل لو يعني جاءت لك فرصة أخرى لمعاودة الكرة هل ستقبلين؟
100%، لأنه الحقيقة يمكن من الحاجات اللي أنا شخصيا ما كنتش متوقعها كم التجاوب الهائل مع الإعلام من الناس العاديين، وكم يعني المواضيع الصحفية الدسمة اللي ممكن الواحد يغطيها من هناك، فأكيد إن شاء الله.
شكرا جزيلا زميلة شيماء خليل، معدة فيلم السعودية الشعب يريد. مشاهدينا سنواصل النقاش حول هذا الفيلم السعودية الشعب يريد، وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من السعودية من الرياض الدكتور عثمان الرواف، أستاذ العلوم السياسية والعضو السابق في مجلس الشورى السعودي، وكذلك من عمان الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، ومعي هنا في الاستوديو الدكتور حمزة الحسن المعارض السعودي. مرحبا بضيوفي جميعا، وأبدأ من الدكتور عثمان الرواف. دكتور عثمان، ما رأيك في هذا الفيلم؟
مساء الخير. أولا
مساء الخير،
أعتقد أن هذا الفيلم في مبالغة في يعني ما طرح فيه، أو في يعني التركيز على شخص واحد وعدم التركيز على أن الدعوة للمطالبة بالتجمع بالتظاهر لم تتحقق، وأسباب عدم تحققها طبعا بعض
لكن الفيلم ذكر ذلك
المقابلات التي ظهر. نعم، ولكن ليس بنفس الموضوعية، ليس بنفس الثقل التي أبرز بها النقاط الأخرى.
طيب لماذا تركيزك يعني ينحصر فقط على الآراء، أو هكذا فهمت، على الآراء التي تعارض السلطات وتطالب بالتغيير؟ هناك آراء كانت تردد بأن الشعب يعني ملتحم مع قيادته، وأن الملك يعني والأمراء يستجيبون لكل طلبات الشعب. لماذا يعني نسيت ذلك؟
لا 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 أنا ما نسيت، أنا ذكرت لك فقط التركيز، التركيز الذي جاء بالفيلم. أنت كنت يعني إجابة إلى سؤالك ما هو رأيي في الفيلم، ذكرت أن في مبالغة في بعض النقاط التي ذكرت من حيث التركيز.
نعم طيب،
ولكن لا شك أن الفيلم يعني أنت على حق أن الفيلم أظهر أيضا بعض النقاط أو آراء أخرى لأشخاص آخرين.
طيب نعم. الدكتور حمزة الحسن المعارض السعودي، أسمع منك تعليقا على هذا الفيلم.
والله أنا استمتعت جدا بمشاهدة الفيلم، أعتقد أنه متوازن جدا، ليس فقط عرض وجهتي نظر وإنما عرضها أيضا بالتفصيل بقدر لا بأس به. يعني في القسم الأول على الأقل عرض لماذا لا نحتاج إلى التظاهر، طرحت الأسباب الدينية، طرحت الأسباب المادية لتلبية طلبات المواطنين، طرح أيضا فيما بعد. لكن المفاجأة الحقيقية كما ذكرت في الفيلم هي هذا خالد الجهني، كانت مفاجأة حينما سمعناه يعني مختصرا في الأخبار حينها يوم 11 مارس، ولكن لأن بثت لقطة صغيرة من، ولكن التفصيل هذه المرة أنا بالحقيقة فاجأني جدا، والله فرج عنا على كل حال إن كان معتقلا وهو الأرجح. يعني
هل تظن أنه
أظن أنه قطعا يعني هو أيضا توقع ذلك،
يعني هو كان يهتف الشعب يريد دخول السجون، هل تعتقد أن السلطات استجابت لدعواته؟
يعني السلطات قلما تتسامح، ولو كانت تعلم أن برنامجا مثل هذا سيظهر ربما ما اعتقلت.
طيب هل لديك معلومات؟
لا ليس لدي، ليس لدي، ولكن أيضا أخذ آخرون أيضا. يعني حتى على تويتر ناس يكتبون بمثل كلام الذي قال محمد البجادي مثلا، الله يفرج عنا، هذا واحد ناشط من بريدة اعتقل قبل حدود أسبوع أو 10 أيام أيضا، ولكن هذا رجل شجاع حقيقي نزل إلى الشارع، وأنا أعتقد أنه أشجع من الكثير من الذين دعوا حتى إلى التظاهرات ولم ينزلوا. يعني كثيرين دعوا ولكن هذا رجل نزل وقال ماذا يريد هو على الأقل، وبين وضعه الخاص، وأظن أن أمثال هؤلاء الرجال قلة على يد حال.
طيب دعنا نتحول إلى عمان، الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر الزعاترة. يعني لا أدري أستاذ ياسر، ربما أنت تابعت الفيلم من منتصفه حسب ما قيل لي، لكن عموما يعني حتى نعرف انطباعك على الجزء الذي شاهدته.
يعني الحقيقة أنا فعلا دخلت على الفيلم في النصف الثاني، لكن معدة الفيلم كانت تحاول أن تتابع مختلف أطياف الحالة السياسية والاجتماعية في السعودية، وأطلت إطلالة جيدة على المجتمع السعودي من الزاوية الاجتماعية ومن الزاوية السياسية وفيما يتعلق بمطالب الإصلاح. لكن الملاحظة التي يعني استوقفتني هو يعني أن موضوع يوم حنين على وجه التحديد وعدم استجابة الناس للدعوة للتظاهر لم تكن ذات صلة فقط بالمسألة الأمنية. المسألة الأمنية كانت حاضرة على الدوام، لكن كانت هناك دعوات سابقة للتظاهر، كان هناك استجابات يعني أكثر وضوحا لها، ربما لم تصل حدود ما يحدث في الدول العربية الأخرى. نحن نتحدث عن مجتمع محافظ ومجتمع له خصوصيات الكثيرة، ولا يتوقع أن يعني تتصاعد الاحتجاجات بشكل سريع كما حصل في الدول العربية الأخرى. بالتأكيد ما جرى في تونس ومصر سيترك أثره على 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 المملكة العربية السعودية، وواهم من يعتقد أن الرياح التي تهب على المنطقة لن تصل أو ستقف عند حدود المملكة العربية السعودية. لكن مسألة يوم حنين على وجه التحديد، في تقديري أن هناك ضخ إعلامي سعودي وديني كبير يعني في مواجهة هذا اليوم. المسألة لم تكن تتعلق فقط بالمخاوف الأمنية، أن تأتي الدعوة من أطياف شيعية في المملكة العربية السعودية، هذا خلق ردة فعل لدى الأطياف السنية. هناك حساسيات مذهبية في المملكة العربية السعودية وفي عموم دول الخليج، لو صدرت هذه الدعوة للتظاهر أو ليوم غضب من أطياف سنية لكانت الاستجابة أكبر بكثير. الذي جرى أن كل الأطياف الدينية السعودية بما في ذلك الإصلاحية منها تحفظت إلى حد كبير على الاستجابة لهذا اليوم، يوم حنين في 10 مارس. وبالتالي هذه هي الجزئية في الفيلم التي استوقفتني، وما عدا ذلك كان يحاول أن يطل على مختلف أطياف الحالة السعودية بشكل موضوعي إلى حد كبير.
طيب ابقى معي أستاذ ياسر. معنا عبد العزيز العتيبي وهو سعودي مقيم في بريطانيا. أستاذ عبد العزيز، هل شاهدت الفيلم؟
نعم أخي الكريم، شاهدت الفيلم، لكن الفيلم يعني لا يقدم تلك الصورة، يعني قد يعني ممكن يقدم صورة كانت ظرفية صح التعبير، يعني إنه جاء في ظرف
صورة ماذا؟
ظرفية، يعني ظرفية نعم. زمان
نعم.
يعني لو أتى قبل التظاهرات أو لنقل لو لم يكن هناك تظاهرات لم تكن هذه الصورة. الوجود الأمني الآن هو يعني ليس حاني، يعني كان من زمان بسبب الإرهاب وما إلى ذلك. لكن أنا أبغى أتكلم عن نقطة يعني مهمة يغيبها كثير من المحللين والمراقبين أو الإعلاميين الذين لا يعيشون في السعودية ولا يعرفون طبيعة المملكة العربية السعودية. هناك يعني الشعب السعودي بالغالب لا يألف ثقافة التظاهر، يعني لا ليست لديه هذه الثقافة. يعني
لماذا أستاذ عبد العزيز من وجهة نظرك؟
لأنه ليست موجودة عند أبائنا وأجدادنا ولم تتجذر. لكن لو تسأل أحد هناك في السعودية عن ثقافة المعاريض، إذا أنت تعرف ثقافة المعاريض، وقالتها سيدة قريب لها بالسجن إنها قدمت معاريض وهكذا، لو تسأل بريطاني هنا تقول له قدم معاريض سوف يضحك.
نعم.
هو نفس الوضع يعني موجود في السعودية. لو تقول هيا نتظاهر الكثير الغالبية سوف يضحكون وسوف يعني يفسرون الأمر على أنه شيء مضحك. يعني في السعودية إذا أردت تحصل على حقك في طرق يعني الكثير من الشباب يعرفونها، يعني ليست هي عن طريق التظاهر.
أشكرك.
والنقطة بس أخي الكريم
تفضل في عجالة لو سمحت.
إنه أيضا يغيبون إنه هناك علاقة قوية بين الحكومة وبين القبائل، قوية جدا ولا يمكن تغييبها بيوم أو ليلة. شكرا لك.
طيب أشكرك جزيلا الأستاذ عبد العزيز العتيبي وهو سعودي مقيم في بريطانيا. أيضا قبل أن نعرض هذا الفيلم السعودية الشعب يريده، بمجرد الإعلان عن موعد يعني عرضه وصلتنا العديد والعديد من الرسائل الإلكترونية، ربما إذا سمح الوقت سأستعرض بعضها في عجالة. عبد الله السبيعي من جدة يقول إن العالم يعرف إن أكبر فساد مالي وأكبر سرقات في المال العام تتم في السعودية، فكل دولة في الشرق الأوسط فيها زعيم واثنين من أبنائه يسرقون ثروة الشعب، أما في السعودية فهناك 5000 أمير كل منهم يسرق المال العام ولا يخضع لأي محاسبة. هذا عبد الله السبيعي من جدة. في مواطن مسكين في بلاد الفاسدين، هكذا يعني أرسل لنا هذا الإيميل. الدولة الوحيدة التي لا يستطيع أحد من وسائل الإعلام التكلم عن حقوق المواطنين فيها هي السعودية، كل وسائل الإعلام العربية ملك أو شركاء فيها الأسرة الحاكمة. وأنا متأكد أن الحكومة البريطانية تواجه ضغط من قبل الحكومة السعودية، يعني لا أدري، لم تبلغنا الحكومة البريطانية أنها تواجه حاليا. هناك محمد من الكويت يقول السعودية حفظها الله من الفتن لها مكانة خاصة وهي رمز لا يخدش لكل مسلم، قامت بإنجازات ضخمة وهي بلاد الحرمين لا مساس. اللهم إن أردت تغييرا بها فاجعله سليما طيبا مقبولا. هناك أيضا العديد والعديد، ربما سنتلقى أيضا كما يقول لي الزملاء في الكنترول، سنتلقى العديد والعديد من الإيميلات والاتصالات الهاتفية. لنتابع مشاهدينا نقاشنا ولنتابع هذا النقاش من الرياض والدكتور عثمان الرواف. دكتور عثمان، ما رأيك فيما استمعت إليه من آراء؟
أنا أعتقد أن الآراء كانت يعني واضحة وكانت يعني جيدة، الكثير منها كان جيد. ما حاول الدكتور من لندن أن يوضح ويحدد هو أن لكل دولة لها ثقافة سياسية، بعض الدول قد تشترك في بعض نقاط التقاطع وقد تختلف، ولكن ما طرحت أنت من سؤال وما جاء في الفيلم دون أن يأتي عليه إجابة من هذه النقطة، يعني لماذا لم تحدث التظاهرات أنا أعتقد أن الثقافة السياسية في المملكة هي ليست بهذا المنهج. يعني المظاهرات ليست هي الوسيلة المتبعة المعمول بها عند تقديم المطالب.
ولكن هناك أصوات تنادي دكتور عثمان بأن تتغير هذه الوسائل القديمة التقليدية، تقديم العرائض، الذهاب إلى الحكام، إلى الأمراء، وتأتي وسائل يعني نشاهدها في العديد والعديد من العالم المتحضر.
نعم، ولكن عندما يكون هناك شيء ناجح وشيء تقليدي وشيء يحقق الهدف وشيء يحافظ على الأمن والاستقرار، فلماذا المنادات بالتغيير؟ ومن الذي ينادي بتغيير هذه الأسس؟ الثقافة السياسية لا تتغير بالمنادات، هذه يعني طبائع وعادات وأنماط معينة تكون موجودة في المجتمع، وتغييرها هو ليس مسألة منادات أو غير منادات. عندما توجد مجموعة من ظروف، من عوامل، من أسباب تؤدي إلى التغيير، فسيكون هناك تكيف طبعا.
إذن هذه الظروف المجتمع، هذه الظروف الحالية لا تسمح ربما، أو أن الوقت لم يحن بعد لتتغير الوسائل في حسب اعتقادك، أليس كذلك دكتور عثمان؟
لا، هذه هي نمط الثقافة السياسية الموجودة. ناس يعني من الآباء وأجدادهم وفي حياتهم في الوقت الحاضر، هذا ليس نمط موجود أو معروف أو مقبول. يعني المظاهرات، لأن المظاهرات أصلا إذا نظرنا لها من جانب تحليلي وليس في الحقيقة من جانب يعني من جانب ثقافي سياسي موجود في الدولة، قد تؤدي يعني إلى مشاكل، إلى أعمال عنف قد ينتج عنها شغب، وبالتالي يعني ليست دائما هي مسألة إيجابية في أي مجتمع. فوجدناها حتى في دول متقدمة أن المظاهرات والتجمعات ينتج عنها أحيانا مشاكل في الحقيقة، يكون المجتمع في غنى عنها.
معي من القطيف في السعودية عبر الهاتف عبد الله سلمان. سيد سلمان، عندما يكون لك مظلمة أو طلب، يعني هل تذهب بها إلى جهة رسمية أفضل لكي تتحقق وتنفذ لك، أم تذهب بها إلى ديوان الأمير؟
نعم، السلام عليكم. أشكر قناة بي بي سي لإتاحت هذه الفرصة الجميلة. أنا أعتقد والكل يعلم، بل أجزم أن كل من يذهب إلى الإمارة يكون هناك تسويف وتأجيل ووعود كاذبة. لماذا هذا التسويف؟ ولماذا يحصل؟ الكل مواطن يعلم بهذه الوعود الكاذبة. أنت تذهب ويسمعوا كلاما من ذهب وكلاما من لسان مصبوب على العسل، ولكن عندما تصل لا تجد أي شيء. يخبرك المسؤول، راجعنا بعد
شهر. أعتذر منك أستاذ عبد الله سلمان من القطيف فقط لرداءة الصوت من المصدر. أعود إلى ضيفي في الاستوديو. يعني دكتور حمزة، في الفيلم الذي عرضناه أحد المتداخلين قال بالحرف الواحد: الشعب هو الكسلان. أنه لماذا يثور الشعب؟ جلالة الملك لبى لنا كل الاحتياجات.
يعني عندك 78% من السكان ليس لديهم بيوت، وإنما يعيشون في بيوت مستأجرة، هذا في الدولة النفطية. 30% من السكان تحت خط الفقر، يحتاج حسب رئيس لجنة الفقر قبل 4 سنوات يقول يحتاج إلى 20 سنة حتى يوقف الفقر. الطبقة الوسطى تتآكل، الأمراض التي ليست موجودة في أي مكان في الدنيا تسمع منها في السعودية فقط، الوادي المتصدع وما أدري إيش، الأيام طلعت أيضا أسماء أخرى جديدة، التدويد وغير التدويد. الذي أريد أقوله أنه نحن محسودون على هذه الثروة، اسم كبير،
ربما إذا ذهبت المدن تدهشك الرياض، عمارات وما أشبه، لكن ابتعد قليلا.
نحن أيضا ذهبت
هذه الزميلة، سوف تجد أيضا أماكن أخرى،
حي السبيل في جدة،
في عندك في جدة، اذهب إلى ناس يعيشوا أصلا ما في بيوت أحيانا في الجنوب، ليس لديهم بيوت. يعني أنا لا أتكلم عن الشرقية، الشرقية حالة أحسن بكثير من مناطق أخرى، لكن أريد أن أقول هذا الشعب الذي نحن نتحدث عنه يريد حقوقه بدون عرائط، يريد أنه حق في السكن وفي الكذا وفي هذا الكلام. الآن سمعنا كثير عنه من الوعود، ولا أظنها راح تطبق يعني أو راح تنحل في خلال فترة قصيرة، أن الحكومة تكفلت بكل شيء، هذا يعني معقولة يعني أن بلد في الدنيا لا تجد أي مشكلة؟ يعني هذا لا أعتقد أنه صحيح. يعني
اتصال آخر، واتصالات عديدة نتلقاها من السعودية، العياد العتيبي، تفضل يا عياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي العزيز، حبيت أتداخل معكم مشان يعني أنا أقول أن الشعب السعودي، وأنا واحد من هذا الشعب، عايشين في نعمة وفي خير، وسبب التظاهرات لم تحدث في السعودية وليه، وهذه البلبلة كلها التي تحدث من الأخ اللي جالس عندك والأخ اللي من عمان يتكلمون عن شيء لا يعرفونه. أنا أقول السبب الرئيسي أن الشعب متلاحم مع قيادته، والشعب حبه ووفاء لهذا الوطن هو سبب كبير وسبب رئيسي لعدم حصول المظاهرات في وطننا فيما يحدث في الدول العربية الأخرى.
إذن يعني لا تتوقع عياد أن يحدث في السعودية ما حدث في تونس، ما حدث في مصر أو في اليمن الآن؟
لا أتوقع أن يحدث لدينا مظاهرات أو من هذا القبيل، لأن الشعب السعودي واعي وفاهم، ونحن نعرف من المتغرضين والذين يوجد لديهم أجندة خارجية ضد هذا الوطن، ومملكتنا قوية، ونحمد الله الشعب يعني متلاحم مع قيادته، ونحن وطن قوي فيها الحرمين قبلة المسلمين.
أشكر.
وأنتم أتوقع أن لديكم صراحة يعني يا أخي قناة البي سي متغرض وليكم أجندة خارجية تدعمون الأخ اللي جالس جنبك والثاني والثالث؟
طيب أشكرك.
لكي تتغرضون وتحدثون بلبلة للشعب السعودي.
أشكرك شكرا جزيلا لك، وأحترم رأيك بالتأكيد، لا أوافق عليه بالتأكيد لكن أحترمه. عياد العتيبي من السعودية. أتحول إلى أحمد. أحمد، يعني استمعت إلى نماذج يعني يردد أغلبها أن الشعب ملتحم مع قيادته.
أنا راح أتجاوز الكلام الإنشائي اللي قاله عياد، ما راح أرد عليه، بس راح أرجع للنقطة ذكرها الدكتور ياسر، وهي نقطة الانتخابات البلدية. أنا أعتقد هذا مثال جدا واضح وجيد على مسألة استجابة الحكومة للمطالب الإصلاحية. الانتخابات اللي تم تأجيلها لمدة طويلة، كان انتخابات الماضية في 2005 وتأجلت كذا مرة، أوكي، والآن قرروا في النهاية أنه راح تكون انتخابات في سبتمبر، لكن الانتخابات راح تكون لنصف أعضاء المجلس فقط، والنساء ما راح يسمح لهم بالتصويت أو المشاركة. معناها أن احنا ما تقدمنا إطلاقا خلال الخمس سنوات هذه مسألة انتخاب والتصويت. والعذر اللي قدموه في البداية في الانتخابات الأولى لما قالوا أن المرأة لم يسمح لها بالمشاركة بسبب عدم وجود استعدادات لوجستية وأسباب ثانية، طيب ست سنوات لاحقا لسه عندنا نفس المشاكل، لسه ما تجاوزنا نفس المعضلة. هذا مجرد مثال واحد.
طيب أتحول إلى الأستاذ ياسر الزعاترة. أستاذ ياسر، هل يمكن أن يحدث تغيير في السعودية؟ وإذا حدث كيف ستكون درجة هذا التغيير؟
يعني ابتداء بالنسبة لكلام الأخ المتصل، نحن التلاحم بين القيادة وبين الجماهير سيكون أفضل في حالة أن تكون هناك إصلاحات سياسية، هذه مسألة واضحة. الأمر الآخر أنه هذا الصوت الذي عبر عنه الأخ المتصل هو موجود في الساحة السياسية والشعبية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. هناك قطاع عريض يرى أن الوضع مستقر وآمن، وأنه لا حاجة لأي حديث عن التغيير وعن الإصلاح ومحاكاة ما يجري فيما تبقى من الدول العربية، لأن هذا قد يكون مظنة لعدم الاستقرار ولفقدان الأمن وحالة الاستقرار الموجودة في المملكة العربية السعودية. لذلك الأصوات الإصلاحية الموجودة في المملكة العربية السعودية تتحدث في إطار الإصلاح ولا تتحدث في إطار التغيير، وأنا في تقديري أن الصوت الغائب في هذه الحلقة هو الصوت الإصلاحي في الوسط السني الوسط الإسلامي. الدكتور توفيق هو صوت وطني ومعتبر في الساحة السعودية، لكنه أيضا في ظل الفرز المذهبي في الساحة السعودية محسوب على الإطار الشيعي. الصوت الإصلاحي الإسلامي السعودي غاب عن هذه الحلقة، وكان الأحرى أن يكون مسموعا. التغيير في السعودية في تقديري أنه قادم، متى؟ هذا هو السؤال الذي لا يستطيع أحد الإجابة عليه. مسألة الانتخابات البلدية تعبر عن شكل من أشكال محاولة الامتصاص من قبل النظام السعودي للمطالب الإصلاحية الموجودة في الشارع.
تقود هذا التغيير دكتور ياسر؟
أنا في تقديري أن القوى الإسلامية الحركية بشكل أساسي هي التي ستقود هذا الإصلاح، لأنه القوى الليبرالية معزولة إلى حد كبير في الشارع السياسي السعودي. الجزء الأكبر منها يذهب في إطار النظام ويتحالف مع النظام كما تفعل المؤسسة السلفية التقليدية، ويتحدث عن طاعة ولي الأمر ولا يتحدث إلا على الانفتاح في الإطار الاجتماعي والثقافي. المؤسسة
ماذا سيكون الفرق إذن من قوى إسلامية إلى قوى إسلامية أخرى؟
القوى الإسلامية التي كانت تسمى قوى الصحوة وما زالت تسمى قوى الصحوة، هذه لها مطالب إصلاحية تأخذ في الاعتبار وحدة البلد، تأخذ في الاعتبار أن لا يوجد مطالب لتغيير النظام، لأن النظام ربما يكون يعني ضامن لوحدة المملكة العربية السعودية. هم يتحدثون عن إصلاحات، هذه الإصلاحات ستأخذ شكل من أشكال الضغط سواء مظاهرات أو غير مظاهرات. أدوات الاحتجاج السلمي لا تتركز فقط في المظاهرات والاعتصامات، هناك مئات الأدوات التي يمكن أن تعتمد في الإطار السياسي السعودي من أجل فرض شكل من أشكال الإصلاح في المملكة.
أتحول من جديد إلى السعودية، معي عبر الهاتف أبو مصعب. أبو مصعب، هل يمكن أن يحدث تغيير في السعودية؟ أبو مصعب هل تسمعني؟
أي نعم أسمعك يا أخي.
هل يمكن أن يحدث تغيير في السعودية؟
المملكة العربية السعودية، شعب المملكة العربية السعودية شعب مرتاح وشعب يكفيه.
نعم تفضل.
وعلما بأني أنا شخص ما عندي لا وظيفة ولا أملك سكن ولا أملك شيء، ولكن أنا مرتاح للأمن والأمان ولا أي.
وكيف تعيش أبو مصعب إذا كان ليس عندك نعم سكن ولا وظيفة؟
أرز من والدي منزل، ولكن في وظروف.
طيب أشكرك.
والحكومة مهيئة الأمن والأمان، ورجال الأمن يسهرون لحماية وحماية الشعب السعودي، وإذا الأخوان الشيعة يطالبون بمناصب وبكفاءات، كيف يطالبون بمناصبهم؟ ولاءهم ليش ولاء للملك؟
طيب. أشكرك شكرا جزيلا أبو مصعب من السعودية. دكتور حمزة، هل يمكن أن يحدث تغيير في السعودية، وكيف يمكن استشراف درجة هذا التغيير؟
يعني إن كان لو سمحت لي يعطيني فرصة إن شاء الله. أولا الملك قال قبل 4-5 سنوات أن الإصلاح يحتاج إلى 20 سنة، أتمنى أنه يبقى هذا معناه أنهم هم يتحدثون عن إصلاح تدرجي، ولكننا لم نرى هذا الإصلاح التدرجي. المسألة الأخرى، السعودية لا تستطيع أن تكون جزيرة منفصلة عن العالم، هذه التغيرات التي تحيط بها لا تجعل الجزيرة جزيرة يعني مستقرة، وبالتالي لابد أن يكون هناك عندك 70% من الشعب السعودي تحت 30 عاما، وبالتالي هذه طلبات. أنا أخشى ما أخشى أن تأخر هذه الإصلاحات سوف يؤدي إلى انفجار العنف، بمعنى أن هذا الشعب إذا لم يتعود على اللعبة السياسية، إذا لم يتعود على يعني يتكلم ويتحدث وينتخب ويتدرب على هذه العملية، سوف يجد نفسه فجأة أمام حال واحد وأنه ينفجر عنفا، وربما يحدث ذلك للأسف. طيب. الشديد
إذا حدث ذلك دكتور عثمان الرواف، هل هناك خوف على وحدة المملكة العربية السعودية؟
لا أبدا، يعني أنا أعتقد أن المملكة وحدتها وتماسكها مرتبط بتاريخها السياسي ودور الأسرة الحاكمة في بناء الدولة السعودية، سواء نتحدث عن الدولة السعودية الأولى أو الدولة السعودية الثانية أو الدولة السعودية الثالثة. لا يمكن فهم أي واقع أو مستقبل سياسي لأي دولة في العالم دون النظر إلى تاريخها.
طيب هل حكم دكتور عثمان، هل حكم آل سعود هو العمود الفقري للمحافظة على وحدة البلاد؟
طبعا من وجهة نظرة سياسية تحليلية موضوعية ليس أنا من أقولها فقط، ولكن بإمكانك أن تسأل المحللين السياسيين الذين جاءوا إلى المملكة ودرسوا المملكة وكتبوا كتب.
سأسأل الدكتور ياسر الزعاتر بعد أن
تفضل. نعم
تفضل.
أنا أعتقد أن نقطتين أريد أن أذكرها، وهي طبعا ذات صلة في حديثنا في هذه الأمسية. هو مجلس الحوار الوطني أو الحوار، مؤسسة الحوار الوطني التي تنعقد يعني سنويا وناقشت طيب. كثير من الموضوعات التي يطرحها ضيوفك والمتصلين طيب. بكل شفافية بكل وضوح. نعم
أخيرا يعني أتحول إلى الأستاذ ياسر الزعاترة. أستاذ ياسر، السؤال الذي طرحته على ضيفي الدكتور عثمان الرواف، هل حكم آل سعود هو العمود الفقري للحفاظ على وحدة المملكة؟ في عجالة لو سمحت.
يعني هناك قناعة سائدة في الأوساط السياسية والثقافية في المملكة العربية السعودية بأنه لا توجد مطالب بتغيير الأساس النظام الملكي في السعودية ولا تهديد حكم آل سعود، لكن هناك مطالب إصلاحية معتبرة ومقدرة يجب أن تستوعب من قبل النظام السياسي. إذا لم تستوعب، في تقديري أن الحراك السياسي الداخلي في السعودية سيأخذ أشكال عديدة ستضغط على النظام وستفرض الإصلاحات بهذا القدر أو ذاك، سواء كان هذا في القريب العاجل أو في المدى المتوسط.
أشكرك. يعني مشاهدينا، تلقينا العديد والعديد من التعليقات عبر تويتر أيضا. حسن يقول من السعودية: لم أرى مشاركة في منتديات على الإنترنت للعالم العربي مثل السعودية. كذلك لدينا العديد أيضا من مروة من مصر تقول إن مستوى الوعي والتعليم في السعودية ارتفع والمجتمع السعودي يريد المزيد من الحرية. في نهاية هذه الحلقة أشكر جميع ضيوفي من السعودية: الدكتور عثمان الرواف، أستاذ العلوم السياسية والعضو السابق في مجلس الشورى السعودي، ومن عمان الأستاذ ياسر الزعاترة الكاتب والمحلل السياسي. في الاستوديو هنا دكتور حمزة الحسن المعارض السعودي، وكذلك عبر الانترنت ضيفي المدون السعودي أحمد العمران من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان معنا عبر الهاتف من القطيف دكتور توفيق سيف. كما أعتذر لجميع المشاهدين الذين حاولوا الاتصال بنا والذين أرسلوا إلينا سيل